أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الرابع والأخير من مطالب اسم الفاعل هو في بيان بعض أحكامه، والمصنف في الشرح ذكر ثلاثة أحكام من أحكام اسم الفعل، بينما في المتن ذكر خمسة أحكام، ونحن إن شاء الله سوف نشرح هذه الأحكام الخمسة ثم نرجع إلى قراءة المتن كي يتضح. طبعا نذكر بمسألة ضرورة حفظ المتن، لأنه في الآونة الأخيرة قلت قراءتنا للمتن حتى لا نؤخركم إن شاء الله. نعم، قال المصنف من أحكام اسم الفعل ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يتأخر. هذا هو الحكم الأول وهو أصعب الأحكام، وباقي الأحكام تقريبا بسيطة إن شاء الله. حضرتم جيدا، المطلب فيه شيء من التعقيد. الكلام هكذا: أن اسم الفعل هل يجوز أن يتأخر عن معموله كما يجوز أن يتأخر الفعل عن معموله أو لا؟ واضح، الفعل يمكن أن يتأخر عن معموله. تقول زيداً ضربته، زيداً ضربته، وتقول ضربت زيداً. فعندما قلنا زيداً ضربته، المعمول هو زيداً وضربته هو العامل. العامل قد تأخر عن معموله وهذا جائز لا أشكال فيه. هنا في اسم الفعل هل يجوز في اسم الفعل أن يتأخر عن معموله أو لا يجوز؟ وقع الخلاف بين النحاة، المصنف ولعله البصريون عموما، طبعا هو المصنف ليس من البصريين، لكن البصريون والمصنف ماذا يقولون؟ يقول لا يجوز، يمتنع أن يعمل اسم الفعل ماذا؟ متأخرا. فنقول مثال ذلك، تقول عليك زيدا. عليك طبعا أصله جار ومجرور ثم نقل إلى اسم الفعل. إن شاء الله أنتم، أنا أعتمد عليكم إن شاء الله تراجعون هذا المطلب لاحقا في كتب أخرى. هناك ذكرنا سابقا أن اسم الفعل على ثلاثة أقسام. في الحقيقة اسم الفعل له تقسيمات ثلاثة. التقسيم الأول ما ذكره المصنف، التقسيم الثاني أنه ينقسم إلى قياسي وسماعي، والتقسيم الثالث أنه ينقسم إلى مرتجل ومنقول. مرتجل ومنقول، المنقول هو الجار والمجرور والظرف. عندنا جار ومجرور ينقل فيكون ماذا؟ اسم فعل. وعندنا ظرف ينقل فيكون اسم فعل، وسيأتي مثال الظرف إن شاء الله في كلام المصنف. فعليك، عليك أصله جار ومجرور، نقل وصار اسم فعل بمعنى إلزم، بمعنى إلزم. فتقول عليك زيدا، يعني إلزم زيدا. ولا يجوز أن تقول زيدا عليك. الآن أسألك، ما إعراب عليك زيدا؟ تقول عليك جار ومجرور اسم فعل، اسم فعل بمعنى إلزم، اسم فعل أمر. وزيدا مفعول به لعليك. أما إذا قلت زيدا عليك، لا يجوز أن نقول زيدا مفعول به مقدم وعليك اسم فعل مؤخر، لا، هذا الكلام غير صحيح. وإذا لم يكن هناك وجه آخر لهذه الكلمة من الإعراب، نقول هذا الكلام أصلا خطأ،
كلام غلط. زيد عليك هذا خطأ. جيد، هذا رأي المصنف. الكسائي قال لا، يجوز أن تقول زيدا عليك، يجوز أن تؤخر اسم الفعل عن معموله. ما هو الدليل؟ يقول الدليل موجود في كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم. عليكم يقول بمعنى إلزموا، إلزموا. وكتاب مفعول به لعليكم، عليكم اسم فعل بمعنى إلزموا، وكتاب مفعول به لعليكم. وكما نرى أن كتاب مقدم على عليكم، والقرآن بعد شنو؟ دليل على صحة الكلام العربي. فبالتالي يجوز تقديم ماذا؟ تقديم، عفوا، يجوز تأخير اسم الفعل عن معموله. هذا حاصل المطلب. الكلام كل الكلام في توجيه البصريين لهذه الآية، توجيه البصريين لهذه الآية فيه شيء من الصعوبة. أنا أقرأ هذا المقدار وإن شاء الله نأتي لكلام البصريين. قال ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يتأخر عن معموله، فلا يجوز في عليك زيدا بمعنى إلزم زيدا أن يقال زيدا عليك، خلافا للكسائي فإنه أجازه محتجا عليه. فإنه أجازه، أجاز ماذا؟ أجاز التأخير عن المعمول. محتجا عليه أي محتجا على الجواز بقوله تعالى كتاب الله عليكم، زاعما أن معناه عليكم كتاب الله أي إلزموه. يعني زعم أن عليكم اسم فعل وكتاب مفعول به. قال وعند البصريين أن كتاب الله مصدر محذوف العامل، وعليكم جار ومجرور متعلق به أو بالعامل المقدر. هذا الكلام فيه شيء من الصعوبة، أرجو أن تكونوا معي. الآن إذا رجعنا إلى رأي الكسائي وسألناه أيها الكسائي عليكم ما هو؟ يقول اسم فعل. وكتاب، كتاب ما هو؟ يقول مفعول به. البصريون يقولون الآية أصلا ليست داخلة في باب اسم الفعل، لا يوجد اسم فعل في الآية أصلا، لا يوجد اسم فعل. عليكم في الآية ليس اسم فعل، وكتاب، كتاب في الآية ليس المراد منه هذا المعنى الذي يسبق إلى الذهن. أنت عندما تقول كتاب ماذا يسبق إلى ذهنك؟ يسبق أنه هذا الكتاب الخارجي، القرآن مثلا، نهج البلاغة، قطر الندى، وهكذا. عندما أقول لك كتاب، كتاب ماذا تفهم؟ تفهم هذا أنه هذا الكتاب الخارجي، القرآن مثلا. الكسائي بنى، كأنما بنى استدلاله على أمرين: الأول أن المراد بعليكم هو اسم فعل، الثاني أن كتاب بمعنى هذا الكتاب الخارجي القرآن. طبعا هذا فهمي لرأي الكسائي، يعني فهمي، لعله يقول كلاما آخر، لكن الظاهر هو هذا. يقول إلزموا كتاب الله، عليكم اسم فعل بمعنى إلزموا، وكتاب بمعنى هذا الكتاب الخارجي، هذا الكتاب الخارجي، إلزموا القرآن. البصريون يقولون لا، عليكم ليست اسم فعل، وكتاب ليس المراد منه هذا الكتاب، هذا المعنى الذي ماذا يتبادر إلى الذهن. إذن ما المراد منه؟ هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. فنقول كتاب، كتاب يمكن أن يراد منه أحد ثلاثة أمور. عندما نقول كتاب، هذا لفظ كتاب له ثلاثة معاني. المعنى الأول طبعا ولو أترك هذه المسألة، أترك هذه المسألة عفوا، لا أرجع لمشوشكم. المعنى الأول هو الذي ذكرناه الآن، وهو الذي ذهب إليه الكسائي، وهو ذات الكتاب. ذات الكتاب هذا الكتاب الخارجي. نقول قطر الندى كتاب. ما المراد من الكتاب؟ هو هذا الكتاب الخارجي. أعطني كتاب المنطق. ما معنى كتاب؟ يعني هذا الشيء الخارجي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يراد منه حدث الكتابة، حدث الكتابة، عملية الكتابة، يعني يكون مصدر، مصدر. تقول كتب زيد يكتب كتابا، كتابا، يعني عملية الكتابة. كما تقول كتب يكتب كتابة. فكتابا مصدر، وكتابة أيضا مصدر. طبعا هذه معلومة لعلها شيئا ما غريبة لعلها. فالمعنى الثاني أن يراد بالكتاب هو حدث الكتابة، كما تقول كتابه، كتابة ما المراد منها؟ هو حدث الكتابة. المعنى الثالث أن يراد من الكتاب هو الفرض والوجوب والتقدير. أقول كتبت عليك كذا وكذا، كتبت عليك كذا وكذا، يعني ماذا كتبت عليك كذا وكذا؟ هل جئت بالقلم وكتبت على رأسه؟ لا، بمعنى فرضت عليك، أوجبت عليك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما معنى كتب عليكم الصيام؟ هل معناه أنه كتب عليهم، عليهم لفظ الصيام بالقلم؟ لا، المراد فرض عليكم، جعل عليكم فرضا. كتب عليكم الصيام، جعل عليكم ماذا؟ فرضا واجبا. هذه معاني ثلاثة لكتاب. نرجع إلى عليكم. عليكم، عليكم في الأصل جار ومجرور. في الأصل عليكم جار ومجرور. والآن بحسب زعم الكسائي هي اسم فعل. إذن فعليكم لها وجهان. الوجه الأول على الأصل أن تكون جارا ومجرورا، وإذا كانت جارا ومجرورا تكون، يكون محلها مفعولا به أو مفعولا بنتيجة، تكون معمولة. الجار المجرور معمول. والوجه الثاني أن تكون اسم فعل، فتكون هي عاملة في كتاب. أعيد، عليكم له وجهان. الوجه الأول هو على الأصل، وهو أن يكون جارا ومجرورا على حرف جر، وكم ضمير مجرور. نقول متعلق بشيء، هذا الشيء قد عمل فيه. الوجه الثاني أن يكون اسم فعل، فيكون عاملا في كتاب، الذي هو رأي الكسائي. جيد، إذا تبين هذا يتبين كلامه البصريين. ماذا يقولون البصريون؟ البصريون يقولون كتاب مصدر، يعني المراد منه المعنى الثاني وهو حدث الكتابة، حدث الكتابة. جيد، مصدر نحن رأيناه منصوب، هذا مصدر، رأيناه منصوبا، قال كتاب الله، كتاب منصوب، فما هو إعرابه؟ يقول إعرابه أنه مفعول مطلق. كتاب الله مفعول مطلق. جيد، ارجعوا شيئا ما إلى مبحث المفعول المطلق، إن شاء الله لم تنسوه. ما هو المفعول المطلق؟ ماذا يحتاج المفعول المطلق؟ يحتاج إلى عامل من لفظه أو من معناه. فالآن البصريون قالوا كتاب الله، كتاب مفعول مطلق، مصدر مفعول مطلق. أين عامله؟ نحن نسألهم أيها البصريون، أين عامله؟ أين عامل المفعول المطلق؟ يقولون محذوف، عامله محذوف. وهو كتب الله كتابا، كما لو قال كتب الله كتابة. جيد، عليكم ما هو أيها البصريون؟ يقول عليكم جار ومجرور، ليس اسم فعل كما ذكر الكسائي. عليكم جار ومجرور، متعلق بالمصدر، متعلق بكتاب. انظروا الفرق، الكسائي قال كتاب معمول لعليكم، البصريون يقولون لا، عليكم معمول للكتاب، أو لا يكون معمولا للعامل المقدر كتب، لا إشكال، يعني يجوز الأمران معا. إما أن نقول عليكم جار ومجرور متعلق بكتاب الذي هو مصدر، والمصدر يجوز أن يكون متعلقا، أو متعلق بالعامل وهو كتب. تقدير الكلام أن نقول هكذا، كتب الله عليكم التحريم كتابا، أو كتب الله التحريم كتابا عليكم، كتب الله التحريم كتابا عليكم. تقول لي شيخنا من أين جئت بالتحريم؟ من أين جئت بالتحريم؟ أقول لابد أن نرجع إلى الآيات. الآن إذا تخرجون معي الآيات يمكن أن تبحثوا عنها، لا أدري الآيات في أي سورة، لكن يمكن أن تبحثوا عنها. حرمت عليكم، هكذا في البداية، حرمت عليكم أمهاتكم، ركزوا على كلمة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره. نعم، والمحصنات، نعم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم. حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، كتاب الله عليكم، يعني كتب الله التحريم عليكم كتابة، كتابا. فكتابا مفعول مطلق جاء لأجل أن ماذا؟ يؤكد العامل المحذوف. الآن تقول للبصريين، أيها البصريون، كلامكم هذا له وجه لا بأس به، له وجه، لكن ما هو الدليل عليه؟ أنتم قدرتم كتبه، وقدرتم الله، وقدرتم ذلك، يعني التحريم. ما هو الدليل على هذا المقدر؟ لابد أن تأتوا بدليل. يقولون في الجواب، يقولون هذا المقدر، هذا التقدير دل عليه ماذا؟ قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. عندما قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هذا دل على كتب الله التحريم عليكم كتابا. كيف يدل؟ نسأل البصريين، أيها البصريون، كيف دل حرمت على كتب الله؟ يقولون لا تتوهم أن المراد بكتب هو الكتابة الخارجية، هذا يعني أخذت القلم وكتبت، لا، المراد من كتب هو الفرض والوجوب. الفرض والوجوب، عندما قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، هذا يستلزم الكتابة. ما معنى الكتابة؟ يعني الفرض والوجوب، من باب التوضيح هكذا لعله المطلب فيه شيء من الغموض. الآن أنا أتي أقول لك الله تبارك وتعالى حرم عليك النظر إلى الأجنبية، حرم عليك النظر إلى الأجنبية، هذا ماذا تفهم منه؟ ماذا تفهم منه؟ تفهم منه أن الله تعالى فرض عليك وأوجب عليك أن تترك ماذا؟ أن تترك النظر إلى الأجنبية. إذن التحريم يستلزم الفرض والوجوب، يستلزم الكتابة، الكتابة بمعنى الفرض والوجوب. أرجو أن يكون المطلب قد اتضح بهذا البيان، فيه شيء من الصعوبة لكن إن شاء الله إذا تأملتم فيما ذكرناه يتضح لكم جليا. قال وعند البصريين أن كتاب الله مصدر، ما إعرابه؟ مفعول مطلق. طبعا هو عندما قال مصدر يريد المفعول المطلق أصلا، محذوف العامل. ما هو العامل؟ كتبه. وعليكم جار ومجرور متعلق به، يعني بالمصدر أو بالعامل المقدر أو متعلق بالعامل المقدر. والتقدير كتب الله ذلك، يعني التحريم، كتب الله التحريم عليكم كتابا عليكم. قال ودل على ذلك المقدر، يعني كتب الله، قوله تعالى حرمت عليكم إلى آخره، أمهاتكم بناتكم وأخواتكم إلى آخره. جيد، كيف دل؟ قال لأن التحريم يستلزم الكتابة، يستلزم الفرض، يستلزم الوجوب، يستلزم التقدير إلى آخره. أرجو أن تتأملوا في الآيات، وحقيقة يعني ما ذكره البصريون لا يخلو من نقاش، وأنا بحسب تقديري يعني بعيد جدا عن الآية، لا يمكن أن يقبل. وإن كان أيضا لعله رأي الكسائي أيضا لعله يمكن أن يناقش فيه من جهة المعنى. على كل حال لسنا في صدد نقاش المصنف أو غيره. قال ومن أحكامه، هذا الثاني والثالث يعتمد على فكرة قديمة أخذناها في بداية الكتاب، في بداية الكتاب لا بد أن ترجعوا شيئا إلى بداية الكتاب، إلى مبحث الجوازم وإلى مبحث النواصب. في الجوازم ماذا قلنا؟ في الجوازم قلنا من الجوازم هو ماذا؟ أن يقع المضارع في جواب الطلب، أن يقع المضارع في جواب الطلب. إن شاء الله أنتم على ذكر من هذا المطلب في بالكم إن شاء الله. ما مثاله وقوع المضارع في جواب الطلب؟ دائما هذا المثال اجعلوه في ذهنكم، اجتهد تنجح، اجتهد تنجح، اجتهد طلب تنجح، ماذا؟ وقع في جواب الطلب فجزم فجزم. أيضا أطلب منكم أن ترجعوا إلى ما ذكرناه سابقا. ماذا قلنا هناك؟ ماذا قلنا في مسألة الطلب؟ ما المراد من الطلب عندما قال المصنف يقع في جواب الطلب؟ ما المراد من الطلب؟ إذا تتذكرون هناك قلنا المراد من الطلب هو مطلق الطلب، سواء كان فعل أمر أم فعل مضارع أم اسم فعل أو أي شيء آخر، أي شيء آخر. هناك قلنا عبارة المصنف يستفاد منها هذا المعنى. جيد، الآن المصنف يصرح بهذا، يقول إذا وقع الفعل المضارع في جواب الطلب الحاصل هذا الطلب باسم الفعل، هذا الفعل المضارع يجزم. بعبارة أخرى أسهل، إذا تقدم اسم فعل، اسم فعل آمر وهو دال على الطلب، وتأخر عليه فعل مضارع ولم يوجد فيه، لم توجد فيه الفاء وقصد به الجزاء، هنا ماذا يجزم؟ الفعل المضارع باسم الفعل، يعني اسم الفعل يكون ماذا؟ عاملا في الفعل المضارع. قال ومن أحكامه أنه إذا كان دالا على الطلب، إذا لم تتضح الفكرة لكم فراجعوا بداية مبحث الجوازم، لأن المسألة واضحة جدا ليس فيها أي إبهام. قال أنه إذا كان دالا على الطلب، يعني إذا كان اسم فعل آمر، جاز جزم المضارع في جوابه. تقول نزالي نحدثك بالجزم كما تقول انزل نحدثك. نزالي هذا اسم فعل أمر، هذا يسمى قياسي، اسم فعل أمر قياسي بمعنى انزل. أيضا كتابي بمعنى أكتب، وهكذا. نزالي نحدثك بالجزم، بجزم نحدثك، كما تقول في تقدم فعل الأمر انزل نحدثك. قال الشاعر وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. الشاعر يتكلم عن نفسه كأنما لعله هو في الحرب، في حالة الحرب الإنسان عندما يواجهه الشجعان ويدخل في المعركة ويرى هيبة المعركة، نفسه بالنتيجة لعله تخاف أو تهاب أو كذا، فالنفس تجشأ، تجشأ يعني تثور، تخاف بالنتيجة، تفزع. فقال وقولي كلما جشأت، يعني نفسه يتكلم عن نفسه، جشأت كأنما فزعت عندما دخل يدخل في الحرب، يرى الشجعان، يرى الرماح، السيوف، النبال، النفس تفزع. وجاشت، جاشت كأنما غلب عليها، أو لعله هكذا، غلب عليها الفزع، الحزن، كأنما نفس المعنى الأول لعله، جشأت وجاشت. فيقول هذه نفسي عندما أدخل في الحرب ويحصل لها هذه الحالة من الفزع، ماذا أقول لها؟ أقول لها مكانك، يعني إلزمي مكانك، إثبتي في مكانك، مكانك تحمدي أو تستريحي. إذا ثبت في مكانك وبقيت شجاعة ولم تتراجعي، ماذا يحصل؟ الناس يحمدون أفعالك أو أنت تستريحين. هسه حقيقة لا أجزم ما المراد من تستريحي، هل تستريح من الدنيا مثلا تموت؟ يعني يقول لها هكذا أنت إلزمي اثبتي في المعركة وابقي على الشجاعة، فإذا متي أو انتصرتي الناس ماذا؟ يحمدونك. وإذا حصل الموت أنت سوف تستريحين، ولعله يراد من ذلك ماذا؟ أنها تستريح من العار، من ملامة الناس. يقول لها اثبتي في المعركة، اثبتي، ثباتك في المعركة سوف يؤدي إلى استراحتك، استراحتك من ماذا؟ من عتب الناس، عيب الناس، العار الحاصل من الجبن بالنتيجة. لعله هذا هو المراد. فقال مكانك، مكان اسم فعل آمر، مكان أصله ماذا؟ أصله ظرف ثم نقل إلى اسم فعل الأمر. تحمدي جزم في جوابه، أو تستريحي، تستريحي معطوف عليه. نعم، قال فمكانك في الأصل ظرف، ظرف مكان ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل اسما للفعل، ومعناه اثبتي. وقوله تحمدي مضارع مجزوم في جوابه، وعلامة جزمه حذف النون. سبحان الله، المصنف عندما تريده أن يعرب بعض الأمور المعقدة لا يذكر لها شيئا، وعندما تجد بعض الألفاظ الواضحة التي يمكن أن يعربها الطالب المبتدئ هو يأتي ويتصدى لإعرابها. غريب حقيقة هذه الحالة، يعني ملاحظة على المصنف في عدة موارد، يأتي إلى الواضحات ويعربها، والمعقدات أصلا لا يبذل فيها جهدا. غريب. على كل حال، نحن نتعلم من أخطاء الآخرين. أنت عندما تريد أن تؤلف، إذا رأيت شيئا فيه صعوبة اعتني في بيانه، إذا رأيت شيئا سهلا أعرض عن بيانه، لا حاجة إلى ذكره. أما العكس هذا غير مناسب. نعم، قال ومن أحكامه، الظاهر تأخرنا اليوم، عفوا، إن شاء الله يعني المطلب بسيط إن شاء الله. ومن أحكامه أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه. أيضا ارجعوا إلى أواخر مطلب النواصب. قلنا هناك أن المضمرة تضمر وجوبا في موارد، منها أن تقع بعد الفاء العاطفة لمصدر، أو قل فاء السببية، هذا اسمها المتعارف. فالفاء فاء السببية إذا جاءت قبل المضارع، إذا جاءت قبل المضارع ينصب المضارع ماذا؟ بأن مضمرة وجوبا، بشرط أن يتقدم عليه ماذا؟ طلب. بشرط أن يتقدم عليه طلب، طبعا نفي أو طلب، نحن كلامنا في الطلب. إذا لم تستذكروا المطلب فحاولوا أن ترجعوا إلى أواخر النواصب لكي تستذكروه. هنا تأتي أهمية حفظ وإعادة وتكرار المتن، عندما تكرر دائما المعلومة تبقى في ذهنك. على كل حال، فهناك قلنا إذا تقدم طلب، إذا تقدم طلب وتأخر الفعل المضارع واقترنت به الفاء ينصب بأن مضمرة. إذا تتذكرون هناك ماذا قال المصنف؟ قال لابد أن يكون الطلب بالفعل، لابد أن يكون الطلب بالفعل، فلا يكفي أن يكون الطلب باسم الفعل. وهناك ذكر ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال. الآن جاء المصنف ها هنا وأعاد تلك الفكرة مرة أخرى، قال ومن أحكامه أنه لا ينصب الفعل، يعني المضارع، بعد الفاء، يعني الواقع بعد الفاء، في جوابه، يعني في جواب اسم الفعل. تقول اجتهد فتنجح، اجتهد فتنجح، اسكت فنحدثك، منصوب. لا تقول لكن، لا تقول صهن فنحدثك، لا خطأ. قال لا تقول مكانك فتحمدي بجزم تحمدي، عفوا بنصب تحمدي في ماذا بعد الطلب، وصهن فنحدثك بنصب نحدثك، خلافا للكسائي. لابد أن تقول مكانك فتحمدين بالرافع، وصهن فنحدثك بالرافع. قال وقد تقدم، وقد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة، يعني في بداية المتن في مبحث النواصب، فلم أحتج إلى إعادته هنا. طبعا أنا ذكرت في بداية الدرس أنه ذكر في المتن 5 أحكام، لا لا، ذكر في المتن 4 أحكام، 4 أحكام، 2 منها ذكرهما في الشرح و 2 لم يذكرهما في الشرح. هذا الحكم لم يذكره في المتن، قال فلم أحتج إلى إعادته هنا. نرجع إلى المتن، نرجع إلى المتن. قال باب يعمل عمل فعله 7 اسم الفعل كهيهات وصهن ووي بمعنى بعد، يعني هيهات بمعنى بعد، واسكت يعني صه بمعنى اسكت، وأعجب يعني وي بمعنى أعجب، ولا يحذف. هذا الحكم الأول لا يحذف، طبعا هو جعله الحكم الثاني، ولا يتأخر عن معموله، لا يجوز اسم الفعل لا يجوز أن يتأخر عن معموله، هذا الحكم الثاني. وكتاب الله عليكم متأول، هذا نؤوله. كيف نؤوله؟ على التأويل الذي ذكره عند البصريين. ولا يبرز ضميره، انظروا لم يذكر ماذا، لم يذكر أو سيذكر، عفوا سيذكر المفروض، لماذا إذن قال غريب ولا يبرز ضميره، هذا الحكم الثالث الذي لم يذكره في الشرح، لا يبرز ضميره. ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه نحو مكانك تحمدي أو تستريحي، ولا ينصاب، ولا ينصاب. المفروض أنه ذكره، يعني غريب أنا لم ألتفت، المفروض أنه ذكر هذا الحكم. على كل، إذا رجعنا قال ولا يحذف، ولا يحذف، أنا الآن يعني صار عندي إرباك في البيان. لا يحذف هذا لم يذكره المصنف أصلا في الشرح، في الشرح لم يذكر من أحكام اسم الفعل أنه لا يجوز حذفه. ولا يبرز ضميره هذا أيضا لم يذكره في الشرح، فنحن نذكره مختصرا. الحكم الرابع، الحكم الرابع من أحكام اسم الفعل أنه لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه، لا يجوز أن نقول هذا، هذا اسم معمول لاسم فعل محذوف، واضح؟ نقول هذا معمول لاسم فعل محذوف. مثاله، مثاله هناك لعله هذا، هذا المثال لعله يذكرونه في بعض الكتب أو بعض بعض كلمات، لعله بعض الأشخاص يعني لا أقول العلماء، مثلا في عناوين، عناوين الكتب، عناوين الأبواب مثلا، نرجع أي عنوان، أي عنوان مثلا، نقول المعرب والمبني، المعرب والمبني، هذا في بداية قطر الندر، المعرب والمبني، المعرب والمبني، هذا أحيانا ماذا يقولون؟ يقولون التقدير هكذا، خذ، خذ المعرب والمبني، خذ المعرب والمبني. جيد. هل يجوز أن أقول هاك المعرب والمبني؟ أن أأتي باسم فعل؟ يعني أقول هناك اسم فعل محذوف؟ نقول لا، لا يجوز أن يحذف اسم الفعل، هذه قاعدة. فلا يجوز أن نقول هاك اسم هاك المعرب والمبني. هذا الحكم الرابع. الحكم الخامس، أن فاعل اسم الفعل لا يجوز أن يكون ضميرا بارزا، لا يجوز أن يكون ماذا؟ ضميرا بارزا. يعني لا يجوز أن تقول هيهات هو، هيهات هو، لا يجوز. لماذا؟ يعني لا يجوز أن تقول هو فاعل لهيهات، خطأ. أو تقول هاتي، هاتي، تقول هذه هاتي اسم فاعل والياء فاعل، هذا خطأ. اسم الفعل لا يجوز أن يبرز ضميره، لا يكون فاعله ضميرا بارزا. ولهذا هاتي هناك قلنا هي من الأفعال وليست من الأسماء، من أسماء الأفعال. هذا تمام الكلام في اسم الفاعل، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.